وأعوذ بك من الغزال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من جاء هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيرها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل كل معصية وغفلة وشهوة أرضى عن النفس.
كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل المؤمن على نجد الهداية، على طريق الهداية، وطريق الهداية حقيقته مجاهدة النفس وحملها على ما يشق عليها واتهامها فيما ترضى عنه وفيما تميل إليه. من هنا العارفون دائما في جهاد مع أنفسهم وفي شغل بها، علما منهم بأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ودائما الإنسان بيتسامح بالنسبة لذنوب المقربين ليه، بيتسامح في موضوع الرضا عن المقربين إليه، والنفس هي أقرب المقربين إلى الإنسان. ومن علامات الخذلان أن يرضى الإنسان عن نفسه ويجعل بينه وبينها مودة، وأن يضع بينه وبين أساس الصداقة وأساس الصحبة. فإذا قامت الصداقة وقامت الصحبة بين الإنسان ونفسه، ساعتها بيكون عميان يشوف عيوبها، ساعتها بيكون راضي عن كل ما تفعل. والرضا عن النفس والإيجاب بما تفعله عند العارفين من أعظم الذنوب ومن أكبر المعاصي. ولا شك أن الإنسان لا يرى عيب من يحبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: حبك الشيء يعمي ويصم. إذا أحببت شيئا لا بد أن تعمى عن رؤية عيوبه، ولا بد أن تتصامم عن سماع نقده أو تعييبه. والإنسان إذا ما بلغ مستوى الرضا عن النفس، يعني ما الرضا عن الله تبارك وتعالى بالنسبة ما يرجع إلى النفس، ما يستطيع أن يقول أنه تزكى، ولا يستطيع أن يقول أنه تطهر. حتى العارفون رضي الله عنهم بعضهم بيقول: كالنادم شاف نفسه أفضل من فرعون فقد تكبر. لأنك إذا فضل نفسك وفرعون لا اعتقدت أن فرعون ضل بنفسه، ضل بنفسه مو ربنا اللي قدر له الضلال، واعتقدت انك اهتديت الى الخيرات بنفسك. لان الانسان ما بيفضل نفسه الا بما يرجع الى فعل نفسه. فاذا اعتقدت ان فرعون هو الذي اضل نفسه وانت الذي اهديت نفسك، فلا شك ان فرعون احسن حالا منك. مفهوم الكلام هذا؟ لانك هنا مشرك وهنا مستكبر، وادعيت نوع من الألوهية حيث أنك خلقت لنفسك الهداية أو خلقت في قلبك الهداية. فما الكلام هذا؟ لذلك الشيخ رضي الله عنه ضعفنا وضعنا على طريق المجاهدة، وعرفنا لأدب مع الحضرة الإلهية أراد أن يورينا أن الإنسان في طريق القوم ما بيعيش وحده، بيعيش مع أصحاب، إما أن يكون هو أساس للصحبة، وإما أن يكون فرع لصحبة ثابتة غيره، يعني إما أن يكون هو المصحوب، وإما أن يكون هو صاحب غيره. وفي كلا الحالتين يجب أن تكون النفس الصاحبة والمصحوبة نفس راضية ومرضية طاهرة مطهرة زاكية زكية. وطهارة النفس وزكاوتها أمور لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بعدم الرضا عن النفس. الشاعر يقول شنو؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، أليس كذلك؟ ولكن عين السخط تبدي المساوئ، فإذا كنت ساقط على نفسك بدت لك مساوئها واضحة، أما إذا كنت راضي عنها فإن سيئها اللي تعمل أنت بتعتقد حسن. وعندما ينصحك ناصح بالله ويقول لك اللي أنت فيه ده غلط، بيكون أكبر عدو ليك هو هذا، لأن وقتها النفس بتجمع كل جنودها وحشودها وتواجهه وتقاومه دفاعا عن ربوبيتها وألوهيتها واستكبارها وتجبرها، وانت كمان بتبدا في الحاله دي جندي مجند مسخر مسلط تعمل لغير الله. لذلك الشيخ هنا بيقول لي شنو؟ اصل كل معصيه وغفله وشهوه الرضا عن الناس. هذه امور ثلاثه، اولها المعصيه. شنو حقيقه المعصيه؟ حقيقة المعصية هي فعلك لما لم يؤذن لك في فعله شرعا. الشيء اللي ربنا ما أذن له في فعل شرعا لا، ده بيسموه معصية. أي أنك خلقت وهداك ربك تبارك وتعالى النجدين، ومشيت على نجد الهداية ونجد الآخرة، فاخترت الهداية على الضلال واخترت الآخرة على الدنيا، ثم بعد ذلك ملت عن هذا الصراط ووجدت نفسك في الطريق الثاني في ما قيل لك فيه لا، لأن في شيء قالوا لك افعل وفي شيء قالوا لك لا، وانت خليت افعل وملت إلى لا. في الحالة اللي انت فيه في المعصية، المعصية باختصار هي مخالفة ربنا تبارك وتعالى، كونها صغيرة وكونها كبيرة بمسألة أخرى لنبحثها في ميدان الفقه. أما في ميدان المعرفة فما في حاجة اسمها صغيرة ولا كبيرة، في حاجة اسمها مخالفة، إن خالفت رب العالمين، وكونك خالفت ده له الحق يدخلك في النار بهذه المخالفة، له الحق يطردك من بابه، له الحق يلعنك، له الحق يعمل كل شيء، لأنه عبادات اللي تعملها وطاعاتك ليس فيها شيء ينظره، وإنما امتحان واختبار لك، امتحنك واختبرك هل أنت ممن ينتصر على نفسه او ينتصر لنفسه. عندما تأخذ في انتصار نفسك فلا بد ان تقع مثلا في الشهوة. سبب الشهوة شنو؟ هو الغفلة. الغفلة هي سبب الشهوة، تغفل عن حق الله عليك، وتغفل عن احسان الله عليك، وتغفل عن رقابة الله عليك، تغفل عن معية الله تبارك وتعالى معك، تغفل عن كل ده فتشتبه، ساعتها تميل بطبعك الى بعض الاشياء. هذه الاشياء قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة، ولكن عندما تجي الغفلة البصيرة بتنطمس والتمييز يروح، ساعتها الانسان يقع فيما مال اليه. هنا الشهوة جرته الى ما لا يرضي الله بسبب الغفلة. حتى المباح لو انت دخلت فيه بغفلة اصبح يعني شيء جديد من الماضي. حتى المباح عندما تدخل فيه بدون نية، تدخل في المباح بدون استشعار إذن الله لك فيه، إنك فعلا ساعتها مستقل، ساعتها ماشي وحدك، ما فيش أي حاجة تستند إليه، ما فيش أي سند، ما فيش أي سند نوراني رباني تقدر تمسك في إيدك تقول أنا بعمل حاجة بقوة الله أو بسم الله. ليه ربنا علمك أنك لما تيجي تاكل تقول بسم الله، لما تيجي تلبس تقول بسم الله، لما تيجي داخل الحمام بسم الله، لما تيجي تعمل أي حاجة بسم الله؟ معناه أنت المسلم جئت نفسك لله تبارك وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وقتها ما تتصرف في هذه النفس الأمانة إلا بإذن صاحبها، وإذن صاحبها هو هذه الكلمة بسم الله. فبسم الله دليل على أنك فعلا مع الله، وأنك تشرع وتدخل في الأمور كلها بعون الله وتوفيق الله ورضا الله وإذن الله. هذا معنى معروف الكلام هذا عدم الغفلة. يعني عندما تدخل فعلا تدخل في الاشياء زي الانسان بيقول انا مفاجئ ماشي لكان وماشي جنبنا مثلا بيخرج ما بيطلع طريق يمر بس ماشي في الشارع في الخلا في الكدادي مثلا يتعب ولا ما يتعب حتى لو فرضنا انه بيمشي في الكتاب بعد تعب ومشقه ربما ما يصل حتى يجيب في الطريق حاجه كده تخلص عليه مفهوم الكلام ده ولا لا؟ طيب اذا الشيخ هنا وضع علينا هذه الامور الثلاثه اولها المعصيه المعصيه فقهاء والعلماء رضوان الله عليهم صنفوها من حيث ان الانسان انسان خلق ضعيف وخلق هلوع وخلق جزوع خلق جماع خلق مناع وخلق دائما حريص حريص على ما يعتقد فيه النفع وجبان كمان عن الاشياء اللي هي بيعتقد انها مبرره له اي معناه ما بيقدر يدخل فيها معروف الكلام هذا الاشياء اللي هو بيعتقد انها بتضع بتلاقي نفسها ما سخيه في الدخول فيها تلاقيها حرونه يعني ما بتدخل في الاشياء عرفنا كده عشان كده العلماء عرفوا ان في ذنوب ليقع فيها الانسان من حيث انه انسان بدون قصد هذه يسموها اللمم لمم هي صغار الذنوب التي لا يخلو منها انسان لذلك يقول ابن عباس رضوان الله عليه ان تغفر اللهم تغفر جما وان يعد لك ما الم معناه يا ربي لتغفر لنا كثير لانه ما فيش واحد من عبادك كده ما وقع في اللمم ده اللمم ده مثلا انسان قليل اصغر ده انسان مثلا رآك مرآك في ما عجبتها الثلاث تقول فلان هو ده ممكن مدمر ليسوه شوف انت اتهمته هو بتدري انت في القلب الصحي هو ولا هو رآك مرآك الجهاب ده يعرفك داير تعرف الزول ده انت قبل ضل ما شفته انت ده بيهرتني قال لازم تقبل كلام مفهوم الكلام هذا؟ ايوه حين انت اخذته ده اللي في قلبك انت مش ده اللي في قلبه لان هذه شهاده شهاده غائب على غائب مش شهاده حاضر على مش شهاده حاضر على حاضر فاهم الكلام هذا شهاده غائب على غائب لانك انت نفسك ما تقدر تجزم بان الكلام اللي قلته ده في قلبك لان تجيك عندك اسمع هو قاعدين كده نشوف لازم يكون بعد كده لما تسمع شيخ الانسان يقول انت يقول الفلان ده مزن اهو ده مزن طب مزن ليه؟ لو سألوا بتقول رأاني من رأى أمانة فيك مفهوم الكلام هذا هذا يعني نوع من صفات اللمم هو نظرة خاصة كلمة كده عابرة ولا كمان زي الناس اللي بيقولوا مثلا والله أنا ما قصدي كذا كذا كلمة والله دي جات بين قوسين والله أنا ما عندي كذا طيب والله دي قسم ها لكن خبرت منه بالإلف والعادة ما استحضر عظمة الله وجلاله إلا لو استحضر عظمة الله وجلاله ما يجب على الإنسان إلا على الحق ولكن التصدر منه عادة هذا نوع من اللمم اللمم هو عبارة عن الذنوب السيئة اللي هي أصبحت عادات بالنسبة لنا وما في حد يعيبنا عشانها ما في حد يقول فلان ده بعيبة عشان كده ما عدالته ثابتة عشان كلمات دي ليه لأنه متعود عليها عرفنا لذلك يعني اللمم ربنا بيغفر من يستحضر إلا اللمم في سلطة النجم ها؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم ربنا في معرض المجيد لعباد الصالحين يقول هم بس المؤمنين الكاملين الما هم مشركين المطيعين التابعين كذا كذا من دول اللي بيجتنبوا كبائر الاثم كبائر الذنوب الذنوب اللي بيسموها كبيره معروف الكلام هذا كبائر الذنوب التي يأثم بها القلب والتي يهلك بها القلب والفواحش الفواحش عبارة عن القبائح كلها الناس في العادة لما يقول قبيحة الفاحشة تطلق على الزنا ويخصوها على الزنا لكن هي شاملة الزنا وغيرها الكلام القبيح الفعل القبيح العادات والطباع القبيحة الحالات القبيحة ريق المجالس القبيحة الأماكن القبيحة الأشياء اللي الإنسان بيرتادها وهي قبيحة كلها داخلة في الفواحش عندنا الكلام هذا ربنا بيقول الا اللمم اللمم دي اعطاها لهم يعني ما بيسلموا منه ها اللمم دي هي اللي فسرت في سوره النساء بيقول ربنا تبارك وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ايه سيئاتكم سمع سيئات الناس يكفر عنكم سيئاتكم اي لممكم او الصغار او الاشياء ليه سموها سيئات فمعتى جاء لأن تسوق صاحبها، تسوق صاحبها، فإذا كانت بتسوق صاحبها إذا ممكن تدخل في النار، ممكن تودي لها غضب الله، ممكن تودي لها سخط الله. عشان كده جميع ما جاء في دائرة الله مفهوم الكلام هذا. الصوفية سموه معصية. الفقهاء كما يقول زي ما تقول دلوقتي ماشيين في الحكاية دي، صلاة الذنوب على ثلاثة مراتب. الذنب الأول الشرك، وده والعياذ بالله مخرج عن الملة، وربنا وضح وقال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إن الشرك لظلم عظيم إلى آخره. فالشرك كأعظم المعاصي وأعظم الذنوب هو أكبرها. عندنا الكلام هذا. الدرجة الثانية طبعا الكبائر المعروفة، وهي كل ما جاء فيه حد أو جاء فيه وعيد أو جاء فيه ذم كاللعنة والطرد إلى آخر ذلك، أو جاء فيه موصوف بأنه لا يصدر إلا من الكافرين، زي قلت مثلا ولا في الأمن من مثل ولا من مثل الله إلى القوم إيش؟ إلى القوم الخاسرون. كذب وقال شنو هناك؟ إن الدين عند الله وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل وهو في الآخرة من إيه؟ من الخاسرين. يبقى الخسران هو صفة الكفار، صفة الناس اللي ماتوا ولقوا ربهم بلا دين. فهنا لما قال مثلا في المثل دلوقتي يقول نبي أنا أمن مكر الله، لما وصف ذم الأمن من مكر الله بصفة النادم المات بلا دين بلا إسلام، عرفنا أن المكر من كبائر الذنوب. معروف الكلام هذا. فالكبيرة إما ذنب يجي فيه حد مثل الزنا ومثل السرقة إلى آخره، وإما ذنب يجي فيه مثلا أنه ما بيصدر إلا من الناس اللي هم بيخلدوا في النار وبيدخلوا النار بدون مشي إلى آخره، أو يجي مثلا ذنب يوصف بأنه لا يصدر إلا من الكافرين. معروف الكلام لا يصدر إلا من الكفار، أو لا يصدر إلا من الناس المتصفين بصفة الكفار إلى آخره. زي ما قلنا هذه الكبيرة. هذا النوع الثاني اللي هو لا يغفر إلا بتوبة أو تماني بفضل الله تبارك وتعالى ومشيئته. هذا هو النوع الثاني من الذنوب الكبار. يجي هناك الكبائر دي قالوا فيها سبعة زي ما انتم عارفين، وقالوا فيها أكثر من سبعين، لأن ابن عباس لما قالوا له سبعة قال هي أقرب إلى السبعين من كونها سبعة، مثل مثلا الشرك بالله وحقوق الوالدين والزور واكل مال اليتيم واكل الربا والفرار يوم الزحف وخلف المحصنات الى اخره. معروف الكلام هذا الى اخره. دي كلها انتم عارفينها، وردت في حديث ابن عباس وحديث عبد الله جابر ابو هريره وغيرهم. هذه هي الكبائر. الكبائر باختصار زي ما وصفناها دي. هذا هو هي المرتبه الثانيه للمعاصي. المرتبة الثالثة من المعاصي هي مرتبة الصغائر ومرتبة يعني اللمم. اللمم ربنا تبارك وتعالى ذكر أنه مستثنى من جملة ما يخرج الإنسان من دائرة الطاعة أو دائرة العبودية أو دائرة الاستقامة. هذه هي الصغائر التي لا يصلو منها الإنسان. الفقهاء قالوا الصغائر مش كلها مرتبة واحدة، في وحدات مباحات، ولكن يسمونها الصغائر القسم. صغير الستة شنو؟ ماشي الشارع كده تاكل، ماشي في الشارع كده مثلا بتاكل، ولا كمان نفس حقة كده في السوق اللي الحاجة عجبتك بيبيعوا فيها الديال الصغار بيحبوها كده، قلت في الرئيس كمان خليني اكل هنا شوية. هذا شيء حلال، مفهوم الكلام هذا. ولا كمان من حرصك ماشي في الشارع كده شوف ليك مثلا سفر المعقول واقية تقدر شيء فيها وتاكل فيها وانت ماشي. هذه صغير صغير ستة. الفقهاء بيقولوا الانسان اللي نفسيته ما قدرت تحميه، نفسه ما قدرت تحميه الحاجات دي، ممكن اذا كان نفسه تعلقت بشيء اكبر منها كل ما بتحميه. عشان كده نحن ما بنقبل منه شيء ما بنعتبره عدل، ولا بنشكي فيه ولا بندخل فيه امورنا. مفهوم الكلام هذا. هذا مبني على الاحتياط، مش يعني انهم بيجزموا ويقولوا فلان بعدل. لا 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 لا، ناس جربوا عليهم صغائر الخسه فتجنبوه. مفهوم الكلام هذا. يعني بينهم وبين الله كده ما بيقولوا فوق شيء، لكن في الحكم يقولوا دي حقوق ودي مسائل لازم يختار فيها. فنحن ندخل الإنسان ما هو يعني سوي في جميع الحالات. هذه هي الصغائر. الصوفي يقول لي الجيش هو الصغيرة دي الدول اللي تكلم عنها النهاك عنها ولا ما نهاك عنها؟ نهاك عنها خلاص. لمها فوق أختها الكبيرة، ولمها فوق أبوها الشرك، وكلها لمها الشيطة حطان. دائما إذا جاءتك المعصية تأكد الكفر نفسا للجواب. وإذا معروف الكلام هذا كان بيقول لك المعاصي بريد الكفر، المعاصي بليد للكفر، يعني جواب جاء من الكفر. انت تزخر شوية شوية لحد ما تستحليها، بعد كده تقول ها هيك ولا شو شيء وفي وصل وصل لمستوى هيك ولا شيء، خلاص انت وجهت الكفر الممنوع منه. لكان ده الصغيرة إذا دامت بتبقى كبيرة، والكبيرة إذا دامت بتوجيه للاستقلال عن الاعتماد على الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم، وعندما تستقل عن الله في تحليله وتحريمه وتكتفي بعقلك ورأيك فإذا خلاص أصبحت كافرا. لا فرق بينك وبين أولئك الذين قالوا لله تبارك وتعالى لا حين دعاهم إلى الإيمان. مفهوم مفهوم الكلام هذا؟ حتى هو نقل في كلام الشيخ، الشيخ بيقول أصل كل معصية وغفلة وشهوة بتجي من وين؟ بتجي عن الرضا عن النفس، لأنك إذا كنت راضي عن حالة نفسك ده أبدا كده ما تطلب غيرها، الحالة أنت الفوكة دي أبدا ما تطلب غيرها، ومدة أنت ما طلب غير الحالة أنت الفوكة دي مستحيل توصل إلى ربك. مستحيل الإنسان يصل إلى الله إلا إذا أيقن بأنه فعلا في حاجة إلى الله. لكن أنت راضي عن نفسك، راضي عن عباداتك، راضي عن معرفتك، راضي عن توحيدك، راضي عن ميزانك الآخرة، يعني اللي عندك ده انت مؤكد انه بنجيب يوم القيامة. ايه عايز ايه؟ انسان نقي ولا بيشعر بزكمة ولا بيشعر بمرض ولا بصداع ولا بشيء، انت الطبيب مش الدكتور يطلب منه ايه؟ ما هو نقي. عشان كده بيقول لك اذا كنت راضي عن حالة نفسك ده فكر زين، هل انت راضي عن نفسك ده عشان تعلن ان نفسك قامت بالواجب اللي عليها فرضيت عنها برضا رب عن ربها عنها، ولا رضيت عنها عشان هي دليلتك وحبيبتك بتدافع عنها وبتلبس لها وبتضاري لها زي الام الضاري اللي بتهي الى ان الجيب يغلبها بعد ذا قمر من الجيران كده ولا لا؟ لازم تشوف نفسك. اذا كل انسان لو خلى باله بلقى نفسه انه فعلا في حاجه الى الهدايه، والحاجة إلى الهداية هي أن تخليك تمشي للصالحين عشان يدلوك فوق طريق رب العالمين. كده عرفناه؟ بيقول يا قلت
إن كل من رضي عن نفسه استحسن أحوالها وأرضى مساويها.
كل آدم رضي لنفسه ده لابد من أحوالها كلها بيستحسنها، بيقول كلها مضاف وعيوبها كلها مذكورها مذكور عليه، ما بقول النفس دي عابت ولا سوى شغل فسد.
لقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كالهدى.
لقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة، عين الرضا عن كل عيب كليلة، لأن العين الراضي يعني النادم الراضي النادم اللي عينك رضيانة أو كماني، عين الرضا دي كليلة بيشوف كل عيب بالنسبة للنادم اللي راضي عنه.
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها.
وأصل كل طاعة وأصل كل يقظة وأصل كل عفة، العفة هي الصفة التي تحمي الإنسان وبتحول بينه وبين المعاصي، عدم الرضا منك عن نفسك، عدم الرضا من الإنسان عن النفس هو أصل كل طاعة وأصل كل يقظة وعصر كل عفة، لأن الإنسان الصائح لابد من أن يتجنب المعاصي، والإنسان اليقظ لابد أن يتجنب مثلا الغفلات، والإنسان كذلك العفيف لابد أن يتجنب دائرة الشهوات، لأن الشهوة هي اللي بتخرق سور العفة، والغفلة هي اللي بتخرق سور اليقظ، كما أن المعصية هي اللي بتخرق سور الطاعة، فلابد لك من أن تعيش في الشيء اللي بنجيك منه هدى كله، وهو عدم الرضا عن النفس، وعدم الرضا عن النفس كمان هو اللي يدفعك الى ملازمة ومداومة ذكر الله تبارك وتعالى على ممر الساعات.
قلت لأن من اتهم نفسه وأساء ظنه بها ونظر إليها بعين السخط.
يقول كيف؟ عشان كان لازم اتهم نفسه وأساء ظن به واتوجه لعين الغضب، لابد من بيبحث من عيوبها، ولابد من بيستخرج مساوئها، عشان قلت الشاعر ايه؟
ولكن عين السخط تبدي المساوئ.
لا شك العين الساخطة دي العيوب اللي من لبداك كلها بتشيخها، العيوب الصغيرة الماضية يطلع عليها الإنسان الآخر كله بشيما، لأن العين الساقطة تدخل في الأمور بسوء الظن، بتبدأ كده بإساءة ظنها بهذا. فالإنسان المرض عن نفسه دائما بيتهمها، قال لا كفرت عدت العبادة معك، ولا قال لي ترى هذا حلال ليه ما تسوى إلى آخره. لا بد من يتوقف ينظر ضد صحيح هذا حلال، ضد صحيح صادقة في الكلام ده إلى آخر الكلام هذا كله. ها
أيها المريد عن مساويك واتهم نفسك.
أيها المريد سواء كان صاحب أو مصحوب لا بد لك من أن تبحث عن مساويك وتتهم نفسك.
ولا تستحسن شيئا من أحوالها،
وبنصحك ما تستحسن شيء من أحوال نفسك،
فإنك إذا رضيت عنها واستحسنت أحوالها لدغتك وأنت لا تشعر.
لا شك إذا أنت مثلا رضيت عنها واستحسنت أحوالها ده النفس دي بتعطيه أي جديد النفس أو أقارب النفس شهواتها لابد من بأطلنك وإنت مبتدر.
وحجبتك عن الحضرة وأنت تنظر،
وبتحجبك عن الحضرة وأنت تحضر تنظر في نورها أو تنظر إلى نورها.
قال أبو حفص الحداد،
الإمام أبو حفص الحداد أحد رجال الرسالة، رسالة القشيري، واحد من أئمة السادة الصوفية، واحد من كبار الأولياء الداعين إلى الله، قال من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورا. معروف الكلام هذا، ومعناه كالنادم اتهم نفسه في جميع الأوقات على دوام الأوقات وما خالفها في جميع الأحوال وما جراها للشيء المتدورة، أي أقرها للشيء المتدورة في أيام كلها، لا هو من جملة المغرورين، بس من الناس المغرورين لنفسهم، يعني الناس المغرورين للشيطان غرام أو النفس غرته، ومن الرأيتين هذا المعنى.
ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلك.
أكالنادم رأى نفسه على قاعدة استحسان شيء من خصالها من فعالها ومن أحوالها، ده ما بدري لكن أهلك نفسه، أهلك نفسه وما بدري.
وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه؟
كيف يصح لعاقل أن يرضى عن نفسه؟
والكريم ابن الكريم يقول وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
كيف العاقل بيصح له الرضا عن نفسه ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام يقول كما حكى عنه ربنا تبارك وتعالى في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، على القول بأن هذا من قول يوسف، وعلى القول بأنها من قول بلقيس، وبرضه من قول زليخة، برضه ما بعدنا عرفت الكلام هذا، لكن الشيخ مشى على القول المشهور لدى المفسرين أن هذا القول من كلام يوسف عليه السلام. وما أبرئ نفسي، هذا كلام يوسف عليه السلام، عرفت الكلام هذا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لا.
وفي معنى ذلك أنشد،
وفي معنى عدم أي وجوب عدم الرضا عن النفس والشك في جميع مواقفها أنشد العلماء أو أهل المعرفة أو بعض الناس.
توقف نفسك لا تأمن غوائلها فالنفس أخبط من 70 شيطانا.
الله أكبر، هذا هو القول. بعض العارفين او بعض الناس من الحكماء قال توقع نفسك، اجتنب نفسك، تاب نفسك فيه، نفسك ما بتتابع ولكن ايبا رأيها اذا امرتك بشيء توقف فيه، اذا لقيت الكتاب والسنة بيأمروك بيسوي، واذا لقيت لان النفس احيانا بتوريك انها رطيانة ليك،
هي ما تنفعها تضرك، لكن الرسيانة دي، ولكن الرسل اللي يضرك احيانا تقول قلبها شفقة، قلبها مثلا نصيحة، قلبها كمان مثلا حفظ على مصالحك. هذا كله كلام فاضي وكلام باطل. من نفسه معروف الكلام هذا الا طفل شبة على حب الرضاع. ان خليتها حتى تقول تقوم كلها تفكر في الرضاعة، مفهوم الكلام هذا؟ عشان كده يقول لك ما تقبل منها. ايوه، توقع نفسك لا تأمن غوائلها، ابا شورد نفسك، ابتعد عن رأي نفسك من التوقي من التقوى، يعني اتقي نفسك، اتقي شر نفسك، لا تأمن غوائلها، ما تأمن آراءها التي في نهاية تهلكك، لأنها من الغوائل من المهلكات. فالنفس أخبث من 70 شيطانا، النفس يعني أخبث معنى أكثر خبثا من أن تصحب 70 شيطان كل واحد يدلك ويدعوك إلى شيء آخر. هل النفس ده الشياطين ممكن تتجنبه؟ كان النفس تعجب بتتجنب كيف؟ الإنسان شوفه بياخذ سيفه بيمشي لأقرانا في ميادين الجهاد بجاي السيف وبقتل يوقف، لكن في هذه نفسه في مسألة بسيطة كده ترميه، مسألة هينة ترميه. عرفت الكلام هذا؟ أيوة، يعني إذا بقتل بقتل هذا الناس لما يجرح في الحرب يتوجع يقول أنا ما أقتل لك مرة راح أشوفه، جاهد قتل كثير من الكفار بعد كده قتل. ممكن الإنسان يقتل الكفار ويجاهد ويعرض نفسه للمهان، لكن في ظروف صغيرة كده نفسه يقول يا ولدي صاروا غيبة نميمة إلى آخرة، إلى أن يصل لمستوى الخمر والزنا والسرقة وخلق الطريق إلى آخرة، إلى درجة الظلم والغدر والشيد والمكر والحسد إلى آخر ذلك. كل دي عيوب من عيوب النفس وقعت منها الإنسان. لماذا الإنسان بيحصل الإنسان؟ بيحصل الإنسان لأنه بيعتقد أنه أبدا فلان ده ما عنده أي فضل يفوته. طب ليه يفوته؟ فايدة شنو؟ حتى يكون أفضل منه. مفهوم الكلام هذا؟ في الحالة دي هو بيتهم ربه، يعني في قانونه في قياسه أن ربنا ظلم، لأنه المفروض يفضله هو لا على الأقل يسوي بيناته، ما لو فضل فوقه يبقى ظلمه. فهو بيعتقد أن الحسد لي للنار إن حلال لي، شوف حل الحرام ولا محل الحرام. وربما يبدأ كمان يعمل دعاية عشان إيه يبص أشياء يعتقد أنها تضر الإنسان الثاني ده، أصبح شيطان ولا ما أصبح شيطان؟ لن أصبح شيطان. لذلك